إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا تلخيص الاستغاثة في الرد على ابن البكري. الرد لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، المتوفى سنة 28 و700، والتلخيص لمحمد بن أحمد بن نصر الله رحمه الله، وقد قام بالتلخيص سنة 21 و800. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والمقصود أن الشيخ يريد شيخ الإسلام رحمه الله رد على البكري ونقض أقواله نقضا أجاد فيه وأفاد وبين ما فيه من حق وباطل في مجلدة كبيرة أبطل فيها أنواع الشرك الاعتقادي والعملي وما يتفرع منهما بالأدلة والبراهين القاطعة المقبولة التي تسر أهل السنة وتقر أعينهم عند سماعها وتسود وجوه أهل الأهواء والبدع ويرهقها قطر وذلة. ورحم الله من قبل الحق ونصره ورد الباطل وخذله وأهله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وكتاب الاستغاثة رد فيه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على البكري القبري الصوفي في دعواه بجواز الاستغاثة بالأنبياء والصالحين ودعاء الأموات والمقبورين. وقبل الشروع في النظر في تلخيص الاستغاثة، ننظر بحول الله وقوته في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن توحيد الله عز وجل. وقد نقل كلامه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، قال: وقد أخبر الله عن كل رسول من الرسل أنه قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا أول دعوة الرسل وآخرها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. متفق عليه. والقرآن مملوء من هذا التوحيد والدعوة إليه وتعليق النجاة والسعادة في الآخرة به، وحقيقته إخلاص الدين كله لله، والفناء في هذا التوحيد مقرون بالبقاء، وهو أن تثبت إلهية الحق تعالى في قلبك وتنفي إلهية ما سواه، فتجمع بين النفي والإثبات، فالنفي هو الفناء والإثبات هو البقاء. وحقيقته أن تفنى بعبادته عن عبادة ما سواه، وبمحبته عن محبة ما سواه، وبخشيته عن خشية ما سواه، وبطاعته عن طاعة ما سواه، وكذلك بموالاته وسؤاله والاستعانة به والتوكل عليه ورجائه ودعائه والتفويض إليه والتحاكم إليه واللجئ إليه والرغبة فيه. قال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. وقال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما. وقال تعالى: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. وقال تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وقال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وقال تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. وقال عن أصحاب الكهف: قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وقال عن صاحب ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. وقال تعالى: أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي. وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وقال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذا في القرآن كثير، بل هو أكثر من أن يذكر، وهو أول الدين وآخره وباطنه وظاهره وذروة سلامه وقطب رحاه. وأمرنا تعالى أن نتأسى بإمام هذا التوحيد في نفيه وإثباته، كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وإذا تدبرت القرآن من أوله إلى آخره رأيته يدور على هذا التوحيد وتقريره وحقوقه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: قال شيخنا، يعني شيخ الإسلام رحمه الله، والخليلان هما أكمل خاصة الخاصة توحيدا، يعني بالخليلين محمدًا وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. ولا يجوز أن يكون في الأمة من هو أكمل توحيدًا من نبي من الأنبياء، فضلًا عن الرسل، فضلًا عن أولي العزم، فضلًا عن الخليلين. وكمال هذا التوحيد هو ألا يبقى في القلب شيء لغير الله أصلًا، بل يبقى العبد موالياً لربه في كل شيء، يحب من أحب وما أحب، ويبغض من أبغض وما أبغض، ويوالي من يواليه، ويعادي من يعاديه، ويأمر بما أمر به، وينهى عما نهى عنه. فهذا هو الأصل، وهذه هي عقدة المسألة، وهذا الذي لأجله نصبت سوق الجهاد، ولأجله انقسم الناس إلى سعداء وأشقياء، ولأجله خلق الله الجنة والنار. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى عاش ما عاش منافحاً عن جناب هذا التوحيد يدعو إليه، وقد حققه الله تبارك وتعالى به، نحسبه كذلك والله حسيبه، رحمه الله رحمة واسعة. وهذا تلخيص أمر معركة من معاركه مع هذا القبري الصوفي الضال الهالك الذي كان يزعم بجواز الاستغاثة بالأنبياء والصالحين وبالاستغاثة بالمقبورين من دون رب العالمين. في هذا التلخيص: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال أبو العباس رحمه الله، وهو أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله رحمة واسعة، قال أبو العباس رحمه الله في كتاب الاستغاثة في الرد على ابن البكري: وأما قول القائل إن المتوسل إنما هو سائل لله راج له
عالم أن النفع والضر بيده لا شريك له، وإنما توسلي إليه بما يحبه الله لشرف منزلته عنده، ليكون أقرب إلى الإجابة وحصول المراد كطلب الدعاء من الرجل الصالح. فيقال يعني في الجواب عن هذا الذي قاله القائل: توسل العبد إلى الله بما يحبه لفظ مجمل، وكم صنع الإجمال بالناس. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة إن هؤلاء المعارضين للكتاب والسنة بعقلياتهم التي هي في الحقيقة جهليات إنما يبنون أمرهم في ذلك على أقوال مشتبهة محتملة تحتمل معاني متعددة، ويكون ما فيها من الاشتباه في المعنى والإجمال في اللفظ يوجب تناولها بحق وباطل، فبما فيها من الحق يقبل من لم يحط بها علما ما فيها من الباطل لأجل الاشتباه والالتباس، ثم يعارضون بما فيها من الباطل نصوص الأنبياء. وهذا منشأ ضلال من ضل من الأمم قبلنا، وهو منشأ البدع كلها، فإن البدعة لو كانت باطلاً محضاً لما قبلت، ولبادر كل أحد إلى ردها وإنكارها، ولو كانت حقاً محضاً لم تكن بدعة، وكانت موافقة للسنة، ولكنها تشتمل على حق وباطل، ويلتبس فيها الحق بالباطل، كما قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، فنهى عن لبس الحق بالباطل وكتمانه، ولبسه به خلطه به حتى يلتبس أحدهما بالآخر، ومنه التلبيس وهو التدليس والغش الذي يكون باطنه خلاف ظاهره. فكذلك الحق إذا لبس بالباطل يكون فاعله قد أظهر الباطل في صورة الحق، وتكلم بلفظ له معنيان، معنى صحيح ومعنى باطل، فيتوهم السامع أنه أراد المعنى الصحيح ومراده الباطل، فهذا من الإجمال في اللفظ. وأما الاشتباه في المعنى فيكون له وجهان: هو حق من أحدهما وباطل من الآخر، فيوهم إرادة الوجه الصحيح ويكون مراده الباطل. فأصل ضلال بني آدم من الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة، ولا سيما إذا صادفت أذهانا مخبطة، فكيف إذا انضاف إلى ذلك هوى وتعصب؟ فسل مثبت القلوب أن يثبت قلبك على دينه، وألا يوقعك في هذه الظلمات. قال الإمام أحمد في خطبته في كتابه في الرد على الجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بكتاب الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من تائه ضال قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن الكتاب تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذه الخطبة تلقاها الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو وافقه فيها. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فيقال: توسل العبد إلى الله بما يحبه لفظ مجمل، فإن أريد بما يحب الله أن يتوسل به إليه فهذا حق، والله تعالى يحب أن يتوسل إليه بالإيمان والعمل الصالح والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ومحبته وطاعته وموالاته، فهذه ونحوها هي الأمور التي يحب الله أن يتوسل بها إليه. وإن أريد أن يتوسل إليه بما يحب ذاته، وإن لم يكن هناك ما يحب الله أن يتوسل به، فهذا باطل عقلا وشرعا. أما عقلا فلأنه ليس في كون الشخص المعين محبوبا له ما يوجب كون حاجتي تقضى بالتوسل بذاته، إذا لم يكن مني ولا منه سبب تقضى به حاجتي، فإن كان منه دعاء لي أو كان مني إيمان به وطاعة له فلا ريب أن هذه وسيلة. وأما نفس ذاته المحبوبة لله فأي وسيلة لي فيها إذا لم يحصل لي السبب الذي أمرت به فيها؟ ولهذا لو توسل به من كفر به لم ينفع، والمؤمن به ينفعه الإيمان به وهو أعظم الوسائل. فتبين أن الوسيلة بين العباد وبين ربهم عز وجل الإيمان بالرسل وطاعتهم. وقول القائل للرجل الصالح ادع لي توسل بدعاء الصالحين، وهو من جملة الأسباب النافعة كشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا ما يدل العقل على بطلان ما قيل قبل مما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. إن أريد أن يتوسل إليه بما يحب ذاته، يعني ذات المحبوب، وإن لم يكن هناك ما يحب الله أن يتوسل به فهذا باطل عقلا وشرعا. فهذا دليل بطلان ذلك الكلام عقلا. وأما الشرع فيقال: العبادات مبناها على الاتباع لا على الابتداع، فليس لأحد أن يشرع من الدين ما لم يأذن به الله. ألا ترى أنه ليس لأحد أن يصلي إلى قبره صلى الله عليه وسلم ويقول هو أحق بالصلاة إليه من الكعبة؟ وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح، يعني صحيح مسلم، أنه قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. والحديث من رواية أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن لم يعتصم بالكتاب والسنة ضل وأضل. وليس في قوة كل أحد أن يفهم أسرار العبادات ومنافعها ومضار ما ينهى عنه من ذلك، فعليه أن يسلم للشريعة ويعلم أنها جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. وإذا رأى من العبادات ما يظنها حسنة ونافعة ما ليس بمشروع، علم أن ذلك لضرر فيها راجح على نفعها ومفسدة راجحة على مصلحتها، إذ الشارع حكيم لا يهمل المصالح. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بدأ بدحض ما ذهب إليه ابن البكري من التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وبذوات الصالحين. وأما معنى التوسل لغة وشرعا فقد قال الشيخ ابن برجس رحمه الله تعالى: التوسل في كلام العرب له معان، منها أن التوسل هو التقرب فالوسيلة القربة. قال في القاموس: وسل إلى الله توسيلا عمل عملا تقرب به إليه كتوسل. وهذا المعنى هو الذي يخص ما يتكلم عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والتوسل في كلام الشرع ورد في آيتين من كتاب الله تعالى، الأولى في سورة المائدة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: هذا أمر من الله لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان من تقوى الله والحذر من سخطه وغضبه، وذلك بأن يجتهد العبد ويبذل غاية ما يمكنه من المقدور في اجتناب ما يسخطه الله من معاصي القلب واللسان والجوارح الظاهرة والباطنة، وأن يستعين بالله على تركها لينجو بذلك من سخط الله وعذابه. وابتغوا إليه الوسيلة، أي القرب منه والحظوة لديه والحب له، وذلك بأداء فرائضه القلبية كالحب له وفيه والخوف والرجاء والإنابة والتوكل، وبأداء فرائضه البدنية كالزكاة والحج والمركبة من ذلك، أي من القلبية والبدنية كالصلاة ونحوها من أنواع القراءة والذكر ومن أنواع الإحسان إلى الخلق بالمال والعلم والجاه والبدن والنصح لعباد الله. فكل هذه الأعمال تقرب إلى الله، ولا يزال العبد يتقرب بها إلى الله حتى يحبه، فإذا أحبه كان سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ويستجيب الله له الدعاء. يشير إلى حديث صحيح البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة، وهو الحديث المعروف بأنه حديث الأولياء. قال العلامة السعدي رحمه الله: ثم خص تبارك وتعالى من العبادات المقربة إليه الجهاد في سبيله، وهو بذل الجهد في قتال الكافرين بالمال والنفس والرأي واللسان، والسعي في نصر دين الله بكل ما يقدر عليه العبد، لأن هذا النوع من أجل الطاعات وأفضل القربات، ولأن من قام به فهو على القيام بغيره أحرى وأولى. لعلكم تفلحون، إذا اتقيتم الله بترك المعاصي وابتغيتم الوسيلة إلى الله بفعل الطاعات وجاهدتم في سبيله ابتغاء مرضاته. والفلاح هو الفوز والظفر بكل مطلوب مرغوب والنجاة من كل مرهوب، فحقيقته السعادة الأبدية والنعيم المقيم. فهذه هي الآية الأولى في سورة المائدة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وورد التوسل في كلام الشرع في آية أخرى في سورة الإسراء وهي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند هذا الموضع من كلام الله جل وعلا يقول تعالى: قل للمشركين بالله الذين اتخذوا من دونه أندادا يعبدونهم كما يعبدون الله ويدعونهم كما يدعونه ملزما لهم بتصحيح ما زعموه واعتقدوه إن كانوا صادقين: ادعوا الذين زعمتم آلهة من دون الله فانظروا هل ينفعونكم أو يدفعون عنكم الضر فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم من مرض أو فقر أو شدة ونحو ذلك فلا يدفعونه بالكلية ولا يملكون أيضا تحويله من شخص إلى آخر ومن شدة إلى ما دونها. فإذا كانوا بهذه الصفة فلأي شيء تدعونهم من دون الله؟ فإنهم لا كمال لهم ولا فعال نافعة، فاتخاذهم نقص في الدين والعقل وسفهم في الرأي. ومن العجب أن السفه عند الاعتياد والممارسة وتلقيه عن الآباء الضالين بالقبول يراه صاحبه الرأي السديد والعقل المفيد، ويرى إخلاص الدين لله الواحد الأحد الكامل المنعم بجميع النعم الظاهرة والباطنة، يرى ذلك السفه والأمر المتعجب منه، كما قال المشركون: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ثم أخبر تعالى أن الذين يعبدونهم من دون الله في شغل شاغل عنهم باهتمامهم بالافتقار إلى الله وابتغاء الوسيلة إليه، فقال: أولئك الذين يدعون من الأنبياء والصالحين والملائكة يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي يتنافسون في القرب من ربهم ويبذلون ما يقدرون عليه من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله تعالى وإلى رحمته، ويخافون عذابه فيجتنبون كل ما يوصل إلى العذاب، إن عذاب ربك كان محذورا، أي هو الذي ينبغي شدة الحذر منه والتوقي من أسبابه. وهذه الأمور الثلاثة الخوف والرجاء والمحبة التي وصف الله بها هؤلاء المقربين عنده هي الأصل والمادة في كل خير، فمن تمت له يعني هذه الأمور الثلاثة وهي الخوف والرجاء والمحبة، من تمت له تمت له أموره، وإذا خلى القلب منها ترحلت عنه الخيرات وأحاطت به الشرور. وعلامة المحبة ما ذكره الله أن يجتهد العبد في كل عمل يقربه إلى الله وينافس في قربه بإخلاص الأعمال كلها لله والنصح فيها وإيقاعها في أكمل الوجوه المقدور عليها. فمن زعم أنه يحب الله بغير ذلك فهو كاذب. فهذان موضعان في كتاب الله تبارك وتعالى ورد التوسل فيهما. فما معنى التوسل في هاتين الآيتين؟ أما الآية الأولى فإن معنى التوسل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، معناه القربة. قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد والفراء، وقال قتادة: تقربوا إليه بما يرضيه. قال أبو عبيدة: يقال توسلت إليه أي تقربت إليه. وأنشد: إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصافي بيننا والوسائل. وقيل معنى الوسيلة المحبة، قاله ابن زيد، فالمعنى تحببوا إلى الله. وهذا ليس باختلاف تضاد، بل هو اختلاف تنوع، لأن التحبب إلى الله نوع من أنواع التقرب إليه. فالخلاصة أن معنى قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة أي اطلبوا ما يقربكم إليه من طاعته جل وعلا. وهذا المعنى لا خلاف بين المفسرين فيه، كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى. إذن معنى الوسيلة هاهنا في هذا الموضع في كتاب الله جل وعلا في قوله وابتغوا إليه الوسيلة اطلبوا ما يقربكم إليه من طاعته جل وعلا. وأما الآية الثانية فإن معنى قوله تعالى يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي يطلبون إلى ربهم القربة بالطاعة. فتبين بهذا أن المعنى الشرعي للوسيلة هي القربة، وهي كذلك في لغة العرب. فالمعنى اللغوي هو المعنى الشرعي للوسيلة في لغة العرب وفي دين الله جل وعلا، الوسيلة القربة. إذا علم هذا فإن بعض الناس أخطأ في تفسير كلمة الوسيلة، مما فتح باب شر عظيم على المسلمين في عقائدهم. فقد ذكر العلامة الشنقيطي رحمه الله أن بعض الصوفية فسر الوسيلة في الآية الكريمة من سورة المائدة بأنها الشيخ الذي يكون له واسطة بينه وبين ربه، أي يكون للمريد واسطة بينه وبين ربه. فبعضهم فسر الوسيلة في آية المائدة بأن الوسيلة الشيخ الذي يكون واسطة بين المريد وربه، وهذا ضلال عظيم وافتراء مبين وتقول على الله رب العالمين. ومن الناس من يعتقد أن الوسيلة هي ذوات الأنبياء والصالحين والأولياء، وكل هذا باطل لا أثارة من علم عليه. وأقوال الصحابة والتابعين في تفسير الوسيلة تبين أن تفسير الوسيلة بالشيخ أو بالذوات، ذوات الأنبياء أو ذوات الصالحين، خطأ كبير لا يقره الشرع المطهر ولا يرضاه، وهو ما سيبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بالأدلة خطأه. وبيان ذلك أن السلف متفقون جميعا على أن الوسيلة في قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة هي القربة إلى الله بطاعته، وكذا في قوله جل وعلا يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال في القول الرشيد توسل بكذا اتخذه وسيلة، وفلان توسل إلى الله عمل عملا تقرب به إليه، وتوسل إلى فلان بكذا تقرب إليه بعلاقة تعطفه عليه، والوسيلة الوصلة، والوسيلة درجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة، والجمع وسائل. قال الراغب وحقيقة الوسيلة إلى الله تعالى مراعاة سبيله بالعلم والعبادة وتحري مكارم الشريعة، وهي كالقربة والواسل الراغب إلى الله تعالى. وفي اللسان الوسيلة المنزلة عند الملك، والوسيلة الدرجة، والوسيلة القربة. ووسل فلان إلى الله وسيلة إذا عمل عملاً تقرب به إليه، والواسل الراغب إلى الله تعالى. وفي الشعر العربي أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم، بلى كل ذي رأي إلى الله واسل. وقال الشاعر إن الرجال لهم إليك وسيلة، إن يأخذوك تكحلي وتخضبي. وقال الشاعر إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا، وعاد التصافي بيننا والوسائل. فهذا معنى التوسل والوسيلة في هذه اللغة الشريفة. وأما الوسيلة في كتاب الله جل وعلا فقد قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. قال ابن جرير رحمه الله: وابتغوا إليه الوسيلة، اطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه. وذكر هذا المعنى عن عطاء والسدي ومجاهد والحسن وقتادة. وذكر الوسيلة بمعنى القربة أيضا القرطبي وابن الجوزي، وزاد معنى آخر أنها بمعنى المحبة، وهي تقتضي متابعة المحب لمن يحبه. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وهي تعني القربة أيضا. وذكر ابن كثير هذا المعنى أيضا عن قتادة أي القربة. والوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود. والوسيلة أيضا علم على منزلة في الجنة، هي منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وداره في الجنة، وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش. هذا كله من كلام ابن كثير رحمه الله في تفسيره. ثم قال: وقوله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، لما أوهم بترك المحارم وفعل الطاعات أمرهم بقتال الأعداء الكفار والمشركين الخارجين عن الطريق المستقيم. وكل ذلك يعني القرب منه والحظوة لديه والحب له، وذلك بأداء فرائضه القلبية كالحب له وفيه والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والبدنية كالزكاة والحج، والمركبة من ذلك كالصلاة ونحوها من أنواع القراءة والذكر كما قال السعدي رحمه الله تعالى. والموضع الثاني: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن، فأسلم النفر من الجن واستمسك الإنس بعبادتهم، فنزلت أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. رواه البخاري ومسلم. فعلى ذلك يكون المعنى والله أعلم بمراده: أولئك الذين يقوم المشركون بدعائهم وطلب جلب النفع ودفع الضر منهم كعيسى والعزير والملائكة والجن المسلم أو الصالح من الأولياء، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فمن يكون حينئذ يكون أقرب؟ الطائعون لله، العابدون لله تعالى، الذين يبتغون الوسيلة والقربة والعمل بما يرضي الله تعالى، أم الذين اتخذوهم شركاء وشفعاء وأولياء من دون الله؟ من ذلك قوله جل وعلا: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فهذه هي الوسيلة في كتاب الله جل وعلا. وأما في السنة النبوية فمن الأحاديث التي ورد فيها ذكر التوسل والوسيلة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. قال الحافظ في الفتح: الوسيلة هي ما يتقرب به إلى الكبير، يقال توسلت أي تقربت، وتطلق الوسيلة على المنزلة العلية. وقع ذلك في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم بلفظ: فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. الحديث نحوه للبزار عن أبي هريرة، ويمكن، وهذا من كلام الحافظ رحمه الله، ويمكن ردها إلى الأول بأن الواصل إلى تلك المنزلة قريب من الله، وتكون كالقربة التي يتوسل بها. ثم قال الحافظ: قوله والفضيلة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة. الفضيلة هي المرتبة الزائدة على سائر الخلائق، ويحتمل أن تكون منزلة أخرى أو أن تكون تفسيراً للوسيلة. آت محمدًا الوسيلة، وقد عرفناه، وهي المنزلة العلية، وهي أقرب منازل الجنة إلى العرش، ولا تنبغي إلا لعبد من عباد الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الفضيلة فإما أن تكون تفسيراً للوسيلة، وإما أن تكون منزلة أخرى، وإما أن تكون مرتبة زائدة على سائر الخلائق. لا بد أن يراعى أمر كبير، لأنه لا يقبل عمل إلا إذا روعي وتحقق، وهو ما يتعلق بشروط صحة العبادة. القربة إلى الله تعالى يشترط فيها أمران نص عليهما كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واتفق على هذين الأمرين سلف هذه الأمة. الأمر الأول: الإخلاص لله تعالى في هذه القربة، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وكما قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال جل وعلا: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشريكه أو وشركه. وخرجه ابن ماجه ولفظه: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. فهذا هو الأمر الأول، وتحقيقه عسر جدا إلا على من يسره الله عليه. نسأل الله جلت قدرته أن ييسره علينا بمنه وجوده، وهو المنان الجواد الكريم. الأمر الأول الإخلاص. الثاني: أن تكون هذه القربة مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل عبادة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشرعها فليست مما يتقرب به إلى الله تعالى، وإن كان القائم بها صحيح النية مخلصا لله تبارك وتعالى، لأنه ربما تحقق شرط الإخلاص في العمل ولكنه لا يكون على قانون السنة، فحينئذ يكون مردودا على عامله، بل يكون معاقبا على هذا العمل الذي عمله، لأنه يكون حينئذ من البدع التي يبغضها الله رب العالمين ولا يقبلها. كل عبادة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشرعها فليست مما يتقرب به إلى الله تعالى. وإن كان القائم بها صحيح النية مخلصا لله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى تعبدنا بما شرعه تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بما رأته أذهاننا ومالت إليه أهواؤنا. ومنه تعلم أن كثيرا من الطيبين الذين يجتهدون في العبادة بغير علم تكون نياتهم مستقيمة، ويحصلون شرط الإخلاص في العمل الذي يتقربون به إلى الله، ولكنه مردود عليهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا عمل ليس على ما جاء به رسول الله وإن توفر فيه شرط الإخلاص. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم وهي عند البخاري تعليقا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ورد أي مردود عليه. فالمتقرب إلى الله تعالى بعبادة ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم خاسر آثم ولو كان مخلصا لله سبحانه وتعالى. وقد أخرج البيهقي وغيره عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيهما الركوع والسجود فنهاه، فقال: يا أبا محمد، يعذبني الله على الصلاة؟ يعني لم ينظر إلا إلى ما أتى به وهو يريد أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بأعظم ما يتقرب به إليه من الأعمال العملية في الدين، يعني الصلاة، ولكنه لم ينظر إلى تحقق شروط الاتباع في العمل الذي جاء به، فأخذ يكثر من الركوع والسجود في تينك الركعتين. فقال له سعيد بن المسيب: لا تفعل. فقال: يا أبا محمد، يعذبني الله على الصلاة؟ قال ابن المسيب: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة، لأن هذه من البدع الإضافية، والبدع الإضافية مشكلة جدا، لأنها تتعلق بالسنة من وجه وتتعلق بالبدعة من وجه آخر. فهنا رجل يصلي وأنت إذا أردت النهي عن البدعة الإضافية وجدت عنة وجدت صدا، لأن المبتدع الذي يتقرب إلى الله بزعمه بالبدعة الإضافية لا ينظر إلا إلى تعلق البدعة بالشرع، لأن لها سببا إلى الشرع ولأن لها سببا إلى البدعة، تخالف في الكم أو في الكيف أو في الجنس أو في السبب أو في الزمان أو في المكان، وهي الشروط الستة التي ينبغي أن تتوفر في العمل حتى يكون العامل متبعا فيه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيخالف في سبب أو في جنس أو في زمان أو في مكان أو في كم أو في كيف، فحينئذ تكون بدعة إضافية وليست ببدعة أصلية، يعني ليست لها شائبة إلى الشرع بل لها شائبة إلى الشرع، وأيضا لها شائبة أو سبب إلى البدعة. فعندما تنهى المبتدع بدعة إضافية يتوقف عند حدود النظر إلى ما هو مشروع، كالذي يصلي بصوت مسموع بعقب الأذان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤذن يفرغ من الصلاة ثم يرفع الصوت بالصلاة والسلام على النبي إذا ما فرغ من الأذان، أنت إذا قلت له إن هذا لا يشرع، هذه بدعة، يقول تحرمون الصلاة على النبي، أعرفكم يا سنية أنتم تبغضون النبي، لأنه لا ينظر إلا إلى ما أتى به من القربة ظاهرا. الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم القربات ومن أفضل الذكر، ولكن ينبغي أن يكون ذلك متوفرا فيه الشروط التي تجعل هذه العبادة، وهي من أجل العبادات، مقبولة عند الله جل وعلا. فأنت إذا ما رأيت هاهنا ابن المسيب رحمه الله يقول للرجل وهو يكثر من الركوع والسجود في الركعتين اللتين صلاهما بعد طلوع الفجر، قال: يا أبا محمد، يعذبني الله على الصلاة؟ فقال ابن المسيب: لا، لا يعذبك على الصلاة، ولكن يعذبك على خلاف السنة. كما ورد أن عليا رضي الله عنه لما دخل مصلى العيد رأى رجلا يصلي، فقيل له: هذا الذي يصلي قد أتى بما هو محمود أو أتى بما هو مذموم، يعني ماذا نقول له؟ نقول له: لا تصلي؟ قال: لا أنهى عن الصلاة، ولكن أقول هذا على خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا فيه حكمة دعوية، لأنك إن نهيت عن هذه البدعة الإضافية بدون أن تراعي ما فيها من سبب متصل بالشريعة، اتهمت بأنك تبغض الشريعة وتنهى عن الأعمال الصالحة والقربات. لذلك قال: لا أنهاه عن الصلاة، وإنما أقول هذا على خلاف السنة، أي هذه بدعة، لأن النبي ما كان يفعل ذلك. وهذا يكفي، كما قال ابن المسيب رحمه الله: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. إذا علم ما تقدم فننظر إلى كل توسل، هل توفر فيه هذان الأمران أو لا؟ هل فيه إخلاص لله؟ هل هو مما كان عليه أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لا؟ لابد من هذا حتى يكون العمل الذي يتوسل أن يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى مقبولا عند الله جل وعلا. لابد أن يتوفر فيه الإخلاص، وأن يكون على قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد مرت الآيات التي تنهى عن التوسل الممنوع، والتوسل الممنوع قسمان: توسل شركي وتوسل بدعي. التوسل الممنوع قسمان: توسل شركي وتوسل بدعي. توسل شركي كتوسل المشركين بأوثانهم والمبتدعة بمن مات من أوليائهم، وتوسل بدعي بوسيلة لم يأذن بها الشرع كالتوسل بجاه أو ذات أو حق المخلوق، فهذه بدعة. الذي يتوسل بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم هل وقع في الشرك أو وقع في البدعة؟ وقع في البدعة. فالتوسل بالذات أو بالجاه أو بالحق، أي بحق المخلوق، من توسل بجاه أو ذات أو حق المخلوق فقد أتى بتوسل بدعي. وأما الذي يتوسل بالأوثان، يتوسل بمن مات من الأولياء، فتوسله توسل شركي. قال في سبيل الرشاد: من التوسل المشروع التوسل بالتوحيد وبأسماء الله وصفاته وبالإيمان والاعتراف بالذنب وإظهار الفقر والضعف وبالأعمال الصالحة. قال سبحانه: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تأمل في قول ربك تبارك وتعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: ألا لله الدين الخالص، هذا تقرير للأمر بالإخلاص وبيان أنه تعالى كما أن له الكمال كله وكما أن له التفضل على عباده من جميع الوجوه، فكذلك له الدين الخالص الصافي من جميع الشوائب، فهو الدين الذي ارتضاه لنفسه وارتضاه لصفوة خلقه وأمرهم به، لأنه متضمن للتأله لله أي للتعبد لله في حبه وخوفه ورجائه والإنابة إليه في عبوديته والإنابة إليه في تحصيل مطالب عباده، وذلك الذي يصلح القلوب ويزكيها ويطهرها. القلوب لا تصلح بالبدعة، القلوب لا تزداد بالبدعة إلا سوءا وبعدا عن الله جل وعلا، القلوب لا تصلح بالشرك، القلوب لا تصلح إلا بالتوحيد والسنة، لا تزكو ولا تتطهر إلا بالتوحيد والسنة، فذلك الذي يصلح القلوب ويزكيها ويطهرها دون الشرك بالله جل وعلا في شيء من العبادة فإن الله بريء منه، وليس لله فيه شيء، فهو أغنى الشركاء عن الشرك، وهو مفسد للقلوب والأرواح والدنيا والآخرة، مشق للنفوس غاية الشقاء. الشرك يفسد القلب، يفسد الروح، يفسد الدين والدنيا، ويفسد الحياة جملة وتفصيلة، ويشق النفوس والأرواح والقلوب غاية الشقاء. ولا يمكن أن يقر للمرء قرار إلا إذا حقق التوحيد، فلذلك لما أمر الله بالتوحيد والإخلاص نهى عن الشرك به وأخبر بذم من أشرك به، فقال: والذين اتخذوا من دونه أولياء أن يتولونهم بعبادتهم ودعائهم، معتذرين عن أنفسهم وقائلين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي لترفع حوائجنا إلى الله وتشفع لنا عنده، وإلا فنحن نعلم أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تملك من الأمر شيئا، أي فهؤلاء قد تركوا ما أمر الله به من الإخلاص وتجرأوا على أعظم المحرمات وهو الشرك، وقاسوا الذي ليس كمثله شيء وهو الملك العظيم بملوك الدنيا، وزعموا بعقولهم الفاسدة ورأيهم السقيم أن الملوك كما أنه لا يوصل إليهم إلا بوجهاء وشفعاء ووزراء يرفعون إليهم حوائج رعاياهم ويستعطفونهم عليهم ويمهدون لهم الأمر في ذلك، فإن الله تعالى كذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا القياس من أفسد الأقيسة، وهو يتضمن التسوية بين الخالق والمخلوق مع ثبوت الفرق العظيم عقلا ونقلا وفطرة، فإن الملوك إنما احتاجوا للوساطة بينهم وبين رعاياهم لأنهم لا يعلمون أحوالهم، فيحتاج من يعلمهم بأحوالهم، وربما لا يكون في قلوبهم رحمة لصاحب الحاجة، فيحتاج من يعطفهم عليهم ويسترحمه لهم، ويحتاجون إلى الشفعاء والوزراء ويخافون منهم فيقضون حوائج من توسطوا لهم مراعاة لهم ومداراة لخواطرهم، وهم أيضا فقراء قد يمنعون لما يخشون من الفقر. وأما الرب تعالى فهو الذي أحاط علمه بظواهر الأمور وبواطنها، الذي لا يحتاج من يخبره بأحوال رعيته وعباده، وهو تعالى أرحم الراحمين وأجود الأجودين، لا يحتاج إلى أحد من خلقه يجعله راحما لعباده، بل هو أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم، وهو الذي يحثهم ويدعوهم إلى الأسباب التي ينالون بها رحمته، وهو يريد من مصالحهم ما لا يريدونه لأنفسهم، وهو الغني الذي له الغنى التام المطلق، الذي لو اجتمع الخلق من أولهم وآخرهم في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل منهم ما سأل وتمنى، لم ينقصوا غناه شيئا ولم ينقصوا مما عنده، إلا كما ينقص البحر إذا غمس فيه المخيط. وجميع الشفعاء يخافونه، فلا يشفع منهم أحد إلا بإذنه، وله الشفاعة كلها. فبهذه الفروق يعلم جهل المشركين به وسفههم العظيم وشدة جراءتهم عليه، ويعلم أيضا الحكمة في كون الشرك لا يغفره الله تعالى، لأنه يتضمن القدح في الله تعالى. ولهذا قال حاكما بين الفريقين المخلصين والمشركين، وفي ضمنه التهديد للمشركين: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. وقد علم أن حكمه أن المؤمنين المخلصين في جنات النعيم، ومن يشرك بالله فإنه في النار وبئس القرار. إن الله لا يهدي، أي لا يوفق للهداية إلى الصراط المستقيم، من هو كاذب كفار، أي وصفه الكذب أو الكفر، بحيث تأتيه المواعظ والآيات ولا يزول عنه ما اتصف به، ويريه الله الآيات فيجحدها ويكفر بها ويكذب، فهذا أنى له الهدى، وقد سد على نفسه الباب وعوقب بأن طبع الله على قلبه فهو لا يؤمن. من التوسل المشروع التوسل بأعظم ما يتوسل به إلى الله، وهو التوحيد. وذا النون ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحا. رواه أحمد وصححه الألباني وغيره. وعن عمار رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، وأعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رواه النسائي وأحمد وصححه الألباني. وقال جل وعلا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ما أحسن وأعظم هذه الوسيلة التي توسلوا بها إلى الله عز وجل قبل دعائهم بطلب غفران الذنوب وتكفير السيئات والتوفية مع الأبرار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وقال سبحانه: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وقال سبحانه: قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وقال سبحانه: قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي في طلب شيء يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوخهما فوجدتهما نائمين، وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشرب غبوخهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. فهذه وسيلة بطاعة عظيمة وقع فيها الإخلاص لله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه. من الشرك الأكبر أن تدعو أو تستغيث أو تتعوذ أو تستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا من الشرك المخرج من الملة، وكثير من الناس لا يبالي به، يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويتعوذ بغير الله ويستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، يحسبه هينا وهو عند الله عظيم، لأنه شرك مخرج من الملة. قال سبحانه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. وقال سبحانه: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وقال سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال سبحانه: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقال سبحانه: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا نزل أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه، أي من ذلك المنزل الذي نزل. رواه مسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي وأحمد، وصححه الألباني وغيره. وقال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه أحمد والترمذي، وصححه الألباني. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في تلخيص الاستغاثة: فإن قال قائل: إذن إذا توسلت بذاته إنما توسلت بعمل المعلق به، وذلك أنه لحبي له وتعظيمي إياه توسلت به، وهذا مما يحبه الله تعالى مني. إن قال قائل ذلك، قيل: حبك له وتعظيمك إياه الذي هو من الإيمان به، وهو يدعوك إلى زيادة الإيمان به وطاعته، هو الذي يحبه الله منك. حبك له وتعظيمك له هو الذي يحبه الله منك، وأما حبك وتعظيمك الذي لا تقصد به إلا قضاء حاجتك الدنيوية فهذا لا يحبه الله منك. كما أن حب أبي طالب الذي كان قصده تعظيم نسبه وإقامة حرمته لم يقبله الله منه. وقد قال قوم فرعون لموسى: ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. قال السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: وقالوا عندما نزل عليهم العذاب: يا أيها الساحر، يعنون موسى عليه السلام، وهذا إما من باب التهكم به، وإما أن يكون هذا الخطاب عندهم مدحا: يا أيها الساحر، فتضرعوا إليه بأن خاطبوه بما يخاطبون به من يزعمون أنهم علماؤهم، يعني السحرة: يا أيها الساحر. فقالوا: يا أيها الساحر، ادع لنا ربك بما عهد عندك، أي بما خصك الله به وفضلك به من الفضائل والمناقب، أن يكشف عنا العذاب، إننا لمهتدون إن كشف الله عنا ذلك. إذن هم قالوا ذلك لموسى عليه السلام من أجل أن يكشف عنهم العذاب، لا لأنهم يعلون أمره ولا يرفعون شأنه ولا يحبون ما جاء به من التوحيد والهدى، وإنما قالوا ذلك له من أجل أن يكشف الرجز عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد قال قوم فرعون لموسى: ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك الآية. إذن سيكون إيمانهم من أجل كشف العذاب عنه، وهذا لا يقبل منهم. كما أن الله جل وعلا لما كان أبو طالب لما يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم محبة له إذ هو ابن أخيه، وكذلك عصبية له وحفاظا على النسب إلى غير ذلك من هذه الأمور، لم يقبل منه الله جل وعلا محبته للرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كان الله جل وعلا يخفف عنه العذاب يوم القيامة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وهي من الشفاعات الخاصة لأنه لا يشفع في كافر، وأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فله شفاعات خاصة كالشفاعة العظمى وكهذه الشفاعة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشفع في عمه أبي طالب فيخفف الله تعالى عنه العذاب، لا يخرج من النار، وإنما يكون في ضحضاح من النار له نعلان من نار يغلي منهما دماغه، كما قال الرسول: هو أهون أهل النار عذابا ويحسب أنه أعظمهم وأشدهم عذابا. نسأل الله السلامة والعافية. ولما وقع عليهم الرجز أي العذاب، وهذا يحتمل أن المراد به الطاعون كما قاله كثير من المفسرين، ويحتمل أن يراد به ما تقدم من الآيات: الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، فإنها رجز وعذاب. وإنهم كلما أصابهم واحد منها قالوا: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، أي تشفعوا بموسى بما عهد الله عنده من الوحي والشرع: لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. وهم في ذلك كذبة، لا قصد لهم إلا زوال ما حل بهم من العذاب، وظنوا إذا رفع عنهم لا يصيبهم غيره. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه، أي إلى مدة قدر الله بقاءهم إليها وليس كشفا مؤبدا وإنما هو مؤقت، إذا هم ينكثون، أي ينكثون العهد الذي عاهدوا موسى ووعدوه بالإيمان به وإرسال بني إسرائيل، فلا آمنوا به ولا أرسلوا معه بني إسرائيل، بل استمروا على كفرهم يعمهون وعلى تعذيب بني إسرائيل دائبين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فطلبوا من موسى عليه الصلاة والسلام أن يدعو لهم بكشف الضر عنهم، ولم ينفعهم ذلك حيث لم يتوسلوا بذلك إلى الإيمان به وطاعته، لم يتوسلوا إلى كشف الرجز عنهم بطاعته والإيمان به، وإنما جعلوا ذلك وسيلة لكي يرفع العذاب عنه، فإذا رفع عادوا لما نهوا عنه، كما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم: إذا هم ينكثون، أي العهد الذي عاهدوا موسى عليه. في السنن أن أهل مكة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم فاستسقى لهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا لمن يؤمن به بجلب منفعة كالمطر أو دفع مضرة كالرجز الذي أرسل على آل فرعون واستجاب الله دعاءه، لم يحب الله منهم طلب الدعاء إن لم يؤمنوا به ويطيعوه، ولكنه أجاب دعاءه هو صلى الله وسلم وبارك عليه، وإن كان المدعو له هنا لم يفعل ما يحبه الله من الإيمان والطاعة. فإذا كان الداعي به لم يؤمن به ولم يطع، بل سأل الله به وأحبه وعظمه ليقضي حاجته بالتوسل به لم يكن ذلك مما يحبه الله بالضرورة، ولم يأمر الله بذلك، بل لم يأمر الله إلا بالإيمان به والطاعة له صلى الله وسلم وبارك عليه. ومن هنا تعلم خطر ما يأخذ به كثير من المسلمين عندما يرغبون أبناءهم في الصلاة مثلا أو في فعل الخيرات، فيقولون لهم صلوا حتى تنجحوا في الاختبارات أو حتى تنالوا رفيع الدرجات، يعني في تلك الاختبارات إلى غير ذلك، وهذا خطأ. إنما يقال لهم صلوا لأنكم من عباد الله، وقد أمر الله عباده بالصلاة، فامتثلوا أمر الله. ثم يأتي ما يأتي بعد ذلك من الخيرات والبركات تبعا لا قصدا، أما أن يجعل هدفا وغاية وقصدا ابتدائيا فهذا يشوش على أولئك الصغار في عقائدهم، وهذا خطر جدا، كما بيّن شيخ الإسلام رحمه الله هاهنا. وإن كان المدعو له هنا لم يفعل ما يحبه الله من الإيمان والطاعة، فإذا كان الداعي به لم يؤمن به ولم يطع، بل سأل الله به وأحبه وعظمه ليقضي حاجته بالتوسل به، لم يكن ذلك مما يحبه الله بالضرورة، ولم يأمر الله بذلك، بل لم يأمر الله إلا بالإيمان به والطاعة له. وهذا إذا حصل كان أعظم الوسائل للعبد عند الله، أي أن تؤمن بالرسول وأن تكون له مطيعا، وإن لم يحصل فلا وسيلة للعبد عند الله. وقد بسط الكلام في غير هذا الموضع في حقيقة الدعاء وما فيه من مشروع وغير مشروع، وإن من الدعاء ما يحصل به مقصود العبد أو بعض مقصوده ويكون وبالا عليه، فيحصل بالدعاء أحيانا مقصود العبد أو بعض مقصوده ويكون ما حصل له وبالا عليه، لأن ضرر ذلك أعظم من نفعه، كما قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا قال بالتضعيف، أنه قال سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه، وصححه الحاكم وابن حجر والألباني. الحديث عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة، أي إذا دخلتها. فقال عبد الله أي بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور. سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى سؤالا يتعلق بالاستغاثة والتوسل وغير ذلك من هذه الأمور المتعلقة بالتوحيد، فأجاب رحمه الله تعالى بقوله لم يقل أحد من علماء المسلمين إنه يستغاث بشيء من المخلوقات في كل ما يستغاث فيه بالله تعالى، لا بنبي ولا بملك ولا بصالح ولا غير ذلك، بل هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز إطلاقه، وهو ما سيقرره في الرد على ابن البكري، لأنه قال رحمه الله تعالى ما معناه إن من جوز ذلك فهو مقطوع بكفره، لا يماري في كفره أحد، أنه يستغاث بأحد دون الله تبارك وتعالى في كل ما يستغاث فيه بالله جل وعلا. قال لا يمتري أحد من علماء المسلمين في كفر هذا، بل إن العوام لا يحكمون عليه بالكفر، يعني إن قال ذلك واعتقده. لم يقل أحد إن التوسل بنبي هو استغاثة به، بل العامة الذين يتوسلون في أدعيتهم بأمور، كقول أحدهم: أتوسل إلي بحق الشيخ فلان أو بحرمته، أو أتوسل إليك باللوح والقلم أو بالكعبة أو غير ذلك مما يقولونه في أدعيتهم. هؤلاء العامة يعلمون أنهم لا يستغيثون بهذه الأمور، فإن المستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم طالب منه وسائل له، لأن المتوسل به لا يدعى ولا يطلب منه ولا يسأل، وإنما يطلب به، المتوسل به يطلب به، وأما المستغاث به فإنه يطلب منه ويدعى إلى غير ذلك. وكل أحد يفرق بين المدعو والمدعو به، كل أحد يفرق بين المدعو الذي يدعى قصدا، بين المدعو والمدعو به، يعني الذي يجعل وسيلة للدعاء عند غيره، فكل أحد يفرق بين هذا وهذا. إذن العامة أنفسهم كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله يفرقون بين المستغيث والمتوسل. المستغيث داع وطالب ممن استغاث به، فهو يطلب منه ما استغاث به فيه، وأما المتوسل فإن المتوسل به يكون وسيلة عند غيره من أجل قضاء حاجة المتوسل. الاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة، كالاستنصار طلب النصر، وكالاستعانة طلب العون. المخلوق يطلب منه من هذه الأمور ما يقدر عليه منها، كما قال تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وكما قال: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يطلب إلا من الله، ولهذا كان المسلمون لا يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستسقون به ويتوسلون به، كما في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس وقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. أخرجه البخاري في صحيحه من رواية أنس رضي الله عنه. إذن في حال حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانوا لا يستغيثون به، وإنما كانوا يتوسلون به يستسقون به، فيكون وسيلة بدعائه عند الله تبارك وتعالى. هذا معنى الوسيلة، لأنهم كانوا في حياته يتوسلون بذاته، بل يتوسلون إلى الله بدعائه أن يسقيهم فيسقون، كما قال عمر رضي الله عنه. لذا لما قبض لم يذهبوا إلى القبر عند الاستسقاء من أجل أن يتوسلوا بالنبي، أي بذات النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وإنما حادوا عن هذا إلى عم رسول الله لأنه كان حياً، فقدموه وسيلة لهم عند الله بدعائه أن يسقيهم الله فسقاهم، كما قال عمر رضوان الله عليه: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. ليس في هذا الحديث كما ترى لأحد حجة بالاستغاثة ولا بالتوسل بذات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس فيه من ذلك شيء، وهذا واضح جدا، لأنه يقول: كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا، يعني في حال حياته وقد قبض، فنتوسل إليك بعم نبينا. لا يمكن أن يقال إنهم كانوا يتوسلون بذات العباس، لأنهم ما كانوا ليدعوا الفاضل إلى المفضول، ولو كان التوسل بذات العباس لذهبوا إلى قبر رسول الله وتوسلوا بذاته، ولكن لأن التوسل بالذات لا يجوز حادوا عن ذلك عن الفاضل وذهبوا إلى المفضول وهو العباس رضوان الله عليه، فقدموه وكان حيا لكي يستسقي لهم ويدعو الله تبارك وتعالى بالسقيا، فسقاهم الله تبارك وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله في سنن أبي داود أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع به على أحد من خلق. الحديث الذي ذكره أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وقال هو إنه أخرجه أبو داود وهو كذلك، وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد والآجري في الشريعة وهو ضعيف. قال شيخ الإسلام فأقره على قوله نستشفع بك على الله، وأنكر عليه قوله نستشفع بالله عليك. الحديث ضعيف كما مر. قال شيخ الإسلام: وقد اتفق المسلمون على أن نبينا شفيع يوم القيامة، وأن الخلق يطلبون منه الشفاعة، لكن عند أهل السنة أنه يشفع في أهل الكبائر، وأما عند الوعيدية فإنما يشفع في زيادة الثواب، لأن مرتكب الكبيرة عند الوعيدية كافر وهو مخلد في النار فلا شفاعة فيه. وقول القائل: إن من توسل إلى الله بنبي فقال أتوسل إليك برسولك، فقد استغاث برسوله حقيقة، في لغة العرب وجميع الأمم من قال ذلك فقد كذب عليه، فما يعرف هذا في لغة أحد من بني آدم، بل الجميع يعلمون أن المستغاثة المسؤول به مدعو، ويفرقون بين المسؤول والمسؤول به، سواء استغاث بالخالق أو بالمخلوق، فإنه يجوز أن يستغاث بالمخلوق فيما يقدر على النصر فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل مخلوق يستغاث به في مثل ذلك. لو قال قائل لمن يستغيث به: أسألك بفلان أو بحق فلان، لم يقل أحد إنه استغاث بما توسل به، بل إنما استغاث بمن دعاه وسأله. ولهذا قال المصنفون في شرح أسماء الله الحسنى: إن المغيث بمعنى المجيب، لكن الإغاثة أخص بالأفعال، والإجابة أخص بالأقوال. والتوسل إلى الله بغير نبينا صلى الله عليه وسلم سواء سمي استغاثة أو لم يسم، لا نعلم أحدا من السلف فعله، ولا روى فيه أثرا، ولا نعلم فيه إلا ما أفتى به الشيخ من المنع. وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ففيه حديث في السنن رواه النسائي والترمذي وغيرهما، أن أعرابيا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت في بصري فادعوا الله لي. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: توضأ وصلي ركعتين، ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد، يا محمد، إني أتشفع بك في رد بصري، اللهم شفع نبيك في. هذا الحديث كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أخرجه أحمد والترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة والطبراني والحاكم عن عثمان بن حنيف رضي الله تبارك وتعالى عنه فذكره، وهو حديث صحيح. قال: فإن كانت لك حاجة فمثل ذلك، فرد الله بصره. فلأجل هذا الحديث استثنى الشيخ التوسل به، ويريد محمد بن الحسن رحمه الله رحمة واسعة. للناس في معنى هذا قولان: أحدهما أن هذا التوسل هو الذي ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال: كنا إذا أجدبنا نتوسل بنبينا إليك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيسقون. الحديث عند البخاري كما مر. فقد ذكر عمر رضي الله عنه أنهم كانوا يتوسلون به في حياته في الاستسقاء، ثم توسلوا بعمه العباس بعد موته، وتوسلهم به هو استسقاؤهم به، بحيث يدعو ويدعون معه فيكون وسيلتهم إلى الله. وهذا لم يفعله الصحابة بعد موته ولا في مغيبه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في مثل هذا شافعا لهم داعيا لهم. ولهذا قال في حديث الأعمى: اللهم فشفعه في. فعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شفع له، فسأل الله أن يشفعه فيه. فهذا هو القول الأول. الثاني أن التوسل يكون في حياته وبعد موته وفي مغيبه وفي حضرته. ولم يقل أحد إن من قال بالقول الأول فقد كفر، ولا وجه لتكفيره، فإن هذه مسألة خفية ليست أدلتها جلية ظاهرة. والكفر إنما يكون بإنكار ما علم من الدين بالضرورة، أو بإنكار الأحكام المتواترة المجمع عليها ونحو ذلك. اختلاف الناس فيما يشرع من الدعاء وما لا يشرع كاختلافهم هل تشرع الصلاة عليه عند الذبح، وليس هو من مسائل السب عند أحد من المسلمين. وأما من قال إن من نفى التوسل الذي سماه استغاثة بغيره كفر، وتكفير من قال بقول الشيخ عز الدين وأمثاله، فأظهر من أن يحتاج إلى جواب. بل المكفر بمثل هذه الأمور يستحق من غليظ العقوبة والتعزير ما يستحقه أمثاله من المفترين على الدين، لا سيما مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهم. لأنه قد وجد من يتطرف في هذا الأمر ويقول إن من منع الاستغاثة أو التوسل بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر، كأن المنع من ذلك حط من قدره صلى الله عليه وآله وسلم، أو كأنه سب له. فيرد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على القائلين بذلك ويقول: من قال بهذا الأمر يستحق من غليظ العقوبة والتعزير ما يستحقه أمثاله من المفترين على الدين، لا سيما مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما، أخرجاه في الصحيحين. وأما من قال ما لا يقدر عليه إلا الله، لا يستغاث فيه إلا به، فقد قال الحق. بل لو قال كما قال أبو يزيد: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق، ما يصنع الغريق للغريق، إنه لا يصنع له إلا أن يأخذ به لكي يذهب به إلى القاع. فأقول: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق. وكما قال الشيخ أبو عبد الله القرشي: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون. لو أنه قال هذا لكان قد أحسن، فإن مطلق هذا الكلام يفهم الاستغاثة المطلقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وإذا نفى الرسول عن نفسه أمرا كان هو الصادق المصدوق في ذلك، كما هو الصادق المصدوق في كل ما يخبر به من نفي وإثبات. وعلينا أن نصدقه في كل ما أخبر به من نفي وإثبات، ومن رد خبره تعظيما له أشبه النصارى. لأن بعض الناس أتيه الخبر عن رسول الله فيرد الخبر الذي أتاه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بزعم أنه يعظم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: ومن رد خبره تعظيما له أشبه النصارى الذين كذبوا المسيح في إخباره عن نفسه بالعبودية تعظيما له. ويجوز لنا أن ننفي ما نفاه، وليس لأحد أن يقابل نفيه بنقيض ذلك البتة. قال في تلخيص الاستغاثة: وكثير من الناس دعا بدعاء أجيب وحصل له به ضرر كان أعظم من نفع ذلك الدعاء. يعني على الإنسان أن يفوض الأمر إلى الله، والمسلم إذا دعا الله تبارك وتعالى فإنه لا يعدم الفائدة الواصلة من الله إليه، إما في الدنيا وإما في الآخرة، فإما أن يعدل له الإجابة، وإما أن يكفر عنه من الذنوب والآثام بقدر ما دعا، وإما أن يدخر له دعوته في الآخرة. يختار ماذا؟ عليه ألا يختار شيئا، لأنه لا يعلم شيئا، وإنما الذي يعلم في الحقيقة هو الله. فالإنسان لا يعلم مصلحته، قد يختار أن يعدل له ما دعا به ويكون حتفه فيه ومضرته به، كما يقرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. كثير من الناس دعا بدعاء أجيب وحصل له به ضرر كان أعظم من نفع ذلك الدعاء. وأعرف من يستغيث برجال أحياء فتصور له صورهم تدفع عنه ما كان يحذر، ويحصل له ما كان يطلب، وأولئك الأحياء لا شعور لهم بذلك، وإنما هي شياطين تمثلت لتضل ذلك الداعي المشرك، كما كانت الإنس تستعيذ بالجن، فكانت رؤساء الجن تعيذهم من سفهائهم لفرحهم باستعاذة الإنس. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. والذين يسجدون للشمس والقمر والكواكب ويعبدونها تتنزل عليهم أرواح من الجن وتقضي لهم كثيرا من الحاجات، ويسمونها روحانية ذلك الكوكب، وهو شيطان يتنزل عليهم. ومن الشياطين من يطير بصاحبه في الهواء وينقله إلى بيت المقدس، ومن جبل الصالحية إلى مكان بعيد. والصالحية في طرف جبل قاسيون بالشام، فينقله من جبل الصالحية إلى مكان بعيد ويرقى به في الهواء، ويضعه على رأس السنان، ويدخل به النار فيمنعه حرها، إلى أمور كثيرة. فالسعادة والنجاة في الاعتصام بالكتاب والسنة واتباع ما شرع، والدعاء من أجل العبادات، لأنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: الدعاء هو العبادة، أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح. فينبغي للإنسان أن يلزم الأدعية الشرعية، كما يتحرى في سائر عباداته الصورة الشرعية، فإن هذا هو الصراط المستقيم. وأما قوله أنه يجوز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره من الأنبياء والصالحين في كل ما يستغاث الله فيه، على معنى أنه وسيلة من وسائل الله، فهذا قول لم يقله قبله أحد من علماء المسلمين، يعني ابن البكري، لأنه يقول: يجوز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر أن هنالك فرقا بين المستغاث به والمتوسل به، فرق كبير بين أن تستغيث وأن تتوسل، فإن المتوسل به إنما يكون وسيلة عند من يتوسل به إليه، وأما المستغاث به فهو مطلوب منه، فكأنه يطلب منه هو، وأما المتوسل به فإنما يكون وسيلة عند من يتوسل به إليه. فالفرق كبير جدا بين هذا وهذا. وأما ابن البكري فقال إنه يجوز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره من الأنبياء والصالحين في كل ما يستغاث الله فيه، على معنى أنه وسيلة من وسائل الله، هذا تلبيس عظيم، لأنه خلط بين الأمرين، بين من يطلب منه ومن يطلب به، وفرق كبير بين من يطلب منه أي يقصد بالطلب بذاته، وبين من يطلب به فيكون وسيلة عند من يطلب منه، فجعل من يطلب منه من يطلب به، فجعل هذا هذا ولا يكون ذلك بحال. فقال: إنه يجوز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بغيره من الأنبياء والصالحين في كل ما يستغاث الله فيه، أي في كل ما يطلب من الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان عبد الله حقا وصدقا، وكان يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، قولوا عبد الله ورسوله، فسد باب الشرك به. وقال صلى الله عليه وسلم في مرض موته: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وخشي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أبرز قبره أن يعبد من دون الله تبارك وتعالى، ولولا ذلك لأبرز قبره. وإنما قبض في حجرة عائشة فدفن فيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو الناس، كل الناس، إلى إخلاص العبادة لله، لأنه بالتوحيد وحده تصفو النفوس وتستقيم القلوب وتتهذب الأرواح وتحلو الحياة. والله ما تحلو الحياة إلا بالتوحيد، ومعلوم أنه لا يكون التوحيد إلا بالاتباع، لأنه من الذي دل على التوحيد؟ هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يتخذ حبه وسيلة عند الله، نتوسل إلى الله بمحبته وبالقرب من الله تبارك وتعالى، تكون طاعتنا لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فنتوسل إلى الله بطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما أن يقصد بالدعاء، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقبل ممن قال إنه، أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يمكن أن يكون منه شيء على سبيل التنديد، فقال: ما شاء الله وشاء محمد، وأتى بالواو، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: ويحك، أجعلتني لله ندا؟ ثم صحح فقال: إن كان ولا بد فقل ما شاء الله ثم شاء محمد. هذه الواو توقع في الشرك بالله، ما شاء الله وشاء محمد، يغضب لأجلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يأتي بثم بدل الواو فيقول: ما شاء الله ثم شاء محمد، لأن الواو تقتضي التسوية، تقتضي الاقتران، وأما ثم فتفيد الترتيب مع التراخي، فهذا فصل بين مشيئة الله تبارك وتعالى ومشيئة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن التسوية بين مشيئة الخالق ومشيئة المخلوق مما لا يجوز بحال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يغضب لأجل هذا الأمر الذي يبدو يسيرا عند كثير من المسلمين، بل إنه من حفاظه على جناب التوحيد، ومن رعايته ألا يخدش سواد حدقة عين التوحيد بأقل خادش، لما مات ولده إبراهيم وكسفت الشمس، فقال أقوام: إنما كسفت الشمس لموت ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليصحح، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشمس والقمر آيتان عظيمتان من آيات الله تبارك وتعالى، لا تكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة والذكر والصدقة إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على الصدق العظيم الذي كان عليه النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في إخلاصه لربه جل وعلا. كثير من المدعين لو وقع لون من ألوان الاتفاق، يعني لو آذاه مؤذن ثم قدر الله تبارك وتعالى أن يضار ذلك المؤذي، فإنه يقول: انظروا، إنما وقع عليه الضرر بسبب ما وصل إلي من الأذى. كأنه يقول: لي عند الله مقام. ومعلوم أن من رأى نفسه فليست نفسه عند الله بشيء. لذلك كان من دعاء المتقدمين من الصالحين: اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا. لأن الإنسان إن ذاق طعم نفسه هلك، وإنما تفنى نفسه في أوامر الله تبارك وتعالى، فيما أمر الله رب العالمين به، وهذا هو الفناء الشرعي. ليس بذلك الفناء الذي يكون في الربوبية، وإنما هو الفناء في أوامر الله جل وعلا: ألا ترى لنفسك مشيئة مع مشيئة الله، وألا ترى لنفسك أمرا مع أمر الله، ولا نهيا مع نهي الله، وإنما ينبغي عليك أن تفنى في أوامر ربك. وكذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، فهذا عمر الفاروق المبشر بالجنة، الوزير الثاني لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول لصاحب السر حذيفة رضي الله عنه، وكان قد أخبره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأسماء المنافقين، يقول له: نشدتك الله يا حذيفة. هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم في من ذكر؟ يعني من المنافقين. عمر يخشى على نفسه النفاق الأكبر، وعمر هو عمر، ولكنه لا يأمن مكر الله. أين براءة أتتك من الله جل وعلا من النار؟ أنت أين البراءة التي أتتك من ربك تبارك وتعالى ألا تذوق مس النار وألا تجد لهيبها فضلا عن الخلود فيها؟ وما يدريك، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإن الإنسان لا يأمن على نفسه أن يكون في سياق الموت ثم يأتيه الشيطان وإذا به قد خرج من الدنيا كافرا والعياذ بالله رب العالمين. وإنما العبرة بالخواتيم، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فعلى المرء أن يكون حذرا مشفقا، وأن لا يأمن مكر الله جل وعلا الذي جلد الظهر في مثل رأس الدبوس من الخمر، الذي جلد الظهر من أجل كلمة يقع بها مسلم في عرض أخيه المسلم فتكون قذفا فيجلد 80 جلدة، الذي قطع اليد في ربع دينار، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي هي من أحكام الله رب العالمين. الذي جعل ذلك كذلك ينبغي ألا تأمن مكره وأن تخافه، وأن تكون في هذه الدنيا على جناحي الخوف والرجاء. أما إذا غلبت الخوف فربما أدى بك إلى اليأس، وأما إذا غلبت الرجاء فربما أدى بك إلى التفريط. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، لأن السائر إلى الله رب العالمين إنما يسير إلى الله رب العالمين بمراعاة المنة ورؤية عيب النفس، فهما أمران: أن تلحظ منة الله عليك حتى بالتوفيق لطاعته التي ربما أورثتك العجب وأدت بك إلى الكبر، فإن الله هو الذي يسرها لك وهيأ لك أسبابه وأقدرك على الإتيان بها، فالمنة له بدءا ومنتهى. لذلك يقول العلماء إن استغفارنا ربنا تبارك وتعالى وإن ذكرنا لربنا جل وعلا محفوف بذكرين من الله لنا. فإن ذاكرا لله تبارك وتعالى ذكره ربه بدءا فوفقه لذكره، فلما ذكره ذكره في ملأ خير منه، فذكره لله محفوف بذكرين من الله، فأين المنة لك؟ ما الذي صنعت؟ إن ذكرك لله رب العالمين محفوف بذكرين من الله لك. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في استغفاره الذي هو سيد الاستغفار: أبوء لك بنعمتك علي، فيطالع المنة ويشاهدها من ربه علي، وأبوء بذنبي، فيلحظ ويشاهد عيب نفسه وأنه لولا توفيق ربه جل وعلا ما أتى منه خير، ولتورط في الشر تورطا. إذن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يراعي جناب الله ولا يأمن مكر الله، حتى إنه كان إذا هاجت الريح خرج عجلا مسرعا صلى الله عليه وآله وسلم، يجر رداءه عليه إزاره ويعجل عن أن يجعل على جسده رداءه، يخرج فزعا إلى ربه تبارك وتعالى مشفقا أن يكون قد حدث أمر، مع أن الله أمنه وأظهر له من علامات الساعة ما يتيقن به أنها لن تكون في عهده ولا في حياته، بل إنما تكون بعده. ومع ذلك فإنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يخاف كما كان يرجو، كان أشد الناس محبة لله عز وجل، وأعظم الناس خوفا من الله عز وجل، وأكثر الناس رجاء في الله عز وجل، وكان متوازنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يغلبه حال عن حال. لما مات علي بن الفضيل، وكان لما قدم بغداد وقيل للفضيل إن محمد بن واسع قد جاء بغداد أيضا، وكان محمد بن واسع رحمه الله من أحسن الناس صوتا بالقرآن وأخشعهم، وكان الفضيل يعلم من ولده علي ما له من الحال، فلما أن جاء محمد بن واسع قال: أدركوا عليا، فإنه إن سمع محمد بن واسع مات، انفطر قلبه ومات، فما أدركوه إلا وقد مات. سمع محمد بن واسع يتلو كلام الله فلم يتحمل قلبه فانفطر فمات. فأتى آت إلى الفضيل فقال: يا أبا علي، أعظم الله أجرك. فأخذ يضحك، فقيل له: ننبئك بموت ولدك وتضحك؟ قال: أردت أن أري ربي مني رضاي بقضائه وقدره. قال علماؤنا: حال النبي صلى الله عليه وسلم هو الحال الأكمل، فإنه لما مات ولده إبراهيم أخذ يبكي عليه حتى أخضل لحيته فاتسع قلبه للرضا بقضاء الله وقدره وللرحمة بمن مات من ولده، فاتسع قلبه للحالين. وأما الفضيل فلم يتسع قلبه إلا لحال واحدة، وهي الرضاء عن الله جل وعلا، ولم يتسع قلبه مع الرضاء عن الله للرحمة بولده الذي مات، فأخذ يضحك في ذلك المقام. أما النبي فبكى، وحال النبي هو الأكمل صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك كان رسول الله أكمل الناس حالا، لأنه أعظمهم في الآخرة مآلا صلى الله عليه وآله وسلم. وكما مر أننا نسأل الله تبارك وتعالى له الوسيلة والفضيلة، والوسيلة أعظم منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وتأمل في تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم: وإني لا أرجو أن أكون أنا هو، وهو هو صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أقول متواضعا لربه مخبتا صلى الله عليه وآله وسلم: وإني لا أرجو أن أكون أنا هو. وتأمل فيما يخبر به عندما يسجد عند ساق العرش في الشفاعة العظمى، يقول: ويفتح الله تعالى علي من المحامد بما لا أعلمه الآن، فيحمد الله تبارك وتعالى بمحامد لم يعلمها قبل، يفتح الله عليه به، حتى يقول الله عز وجل له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع. فيسأل الله جل وعلا أن يبدأ في فصل القضاء بين الناس في الموقف، وهي الشفاعة العظمى التي لا تنبغي إلا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعمر يقول لحذيفة: نشدتك الله، ويقسم عليه: ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في من ذكر من المنافقين؟ فيقول حذيفة: لا، ولا أزكي بعدك أحدا حتى لا يفتح الباب. وكذلك كان في حال موته لما طعن وفري أديمه بذلك الخنجر المسموم الذي طعنه به غيلة أبو لؤلؤة المجوسي، لا رحم الله فيه مغرز إبرة، وكان قد أترع الخنجر سما، فضربه 14 ضربة ثم حمل وأغشي عليه، فجعل ولده عبد الله رأسه على فخذه، فلما أفاق قال: من؟ قال: عبد الله يا أبت. قال: ويحك، اجعل خدي على الأرض لا أبا لك، عسى أن يرى ذلي فيرحمني. رضوان الله عليه. تأمل في حال هذا الرجل الفاروق الذي هو وزير رسول الله، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أكثر ما يسمع في حال حياته. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. أبو بكر صديق الأمة الأكبر، خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: يا ليتني كنت شعرة في جنب عبد مؤمن، يا ليتني كنت شجرة تعضد ولم أكن شيئا مذكورا. رضوان الله عليه. أي شيء هذا؟ هؤلاء هم الكمل السادة من هذه الأمة، وعلى أثرهم قص من أتى بعدهم ممن تمسك بعروة الكتاب والسنة واستقام على المحجة. فإن الإمام أحمد رحمة الله عليه وهو في سياق الموت كان يأتيه النزع ويشتد عليه الأمر، فربما أغشي عليه ثم أفاق، وكان ولده عنده يلقنه كالسنة، يقول له: يا أبت قل لا إله إلا الله. قد يقول قائل: إمام أهل السنة يقال له عند الموت قل لا إله إلا الله؟ نعم، ولمن هو أكبر منه وأعظم يقال له قل لا إله إلا الله، لأنه لا يأمن المرء أن يخرج من الحياة كافرا، نسأل الله الثبات والعافية. فيقول له: قل لا إله إلا الله يا أبت. فيقول: لا، ليس بعد، لا لا. يغشى عليه ويفيق، يقول له ولده: يا أبت أقول لك قل لا إله إلا الله؟ تقول: لا، ليس بعد. يقول: يا ولدي لم أكن أتوجه بالكلام لك، وإنما أتى الشيطان قد عض على إبهامه فقال: فتني يا أحمد، يعني صرت من أهل الجنة خرجت على السوية، فتني يا أحمد، يعض على أصابعه ندما. فأقول له: لا، ليس بعد، يعني حتى تخرج الروح، وأما قبل خروجها فلا آمن على أي شيء تخرج، نسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.